إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ فقه التقاضي.
والقضاء في الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.
فقه التقاضي.
وقد مر معنا سابقا أن القضاء الإسلامي مبني على التيسير وعدم التعقيد، والنظام القضائي في المملكة العربية السعودية مستمد من الشريعة الإسلامية بحمد الله تعالى.
أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وكنا أنهينا في حلقات مضت الحديث عن إجراءات الإثبات وأثرها في التقاضي وكيف يتعامل معها الخصوم والقاضي، واليوم نقف مع باب جديد في نظام المرافعات السعودي الصادر عام 1421، وهو الباب العاشر المخصص للحديث عن الأحكام وكيفية إصدارها. وقد انتظم هذا الباب في فصلين، الأول منهما في إصدار الأحكام والثاني في تصحيح الأحكام وتفسيرها. ولا شك أن إصدار الحكم في القضية هو الثمرة المقصودة من إقامة الدعوى، وهو النتيجة النهائية لأي مرافعة يواصل طرفاها المدعي والمدعى عليه السير فيها. وإصدار الحكم في الخصومات هو الهدف الرئيس في نصب القضاة وإنشاء المحاكم، إذ لا ثمرة تفيد في إطالة الأمد في التقاضي دون التوصل إلى حكم يقطع الخصومة وينصف طرفي القضية من بعضهما. والقضاء في اصطلاح علماء الشرع تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. وعودة إلى الباب العاشر من نظام المرافعات، ففي الفصل الأول المخصص للحديث عن إصدار الأحكام جاء في المادة 58 بعد 100: متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها فورا أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وميعاد النطق بالحكم. وتأمل أخي المستمع كيف نص النظام على سرعة إصدار الحكم متى تمت المرافعة في الدعوى واستوفت أركانها وبيناتها واتضح الحكم فيها. وهذا هو الواجب والأصل الذي لا يسوغ للقاضي أن يحيد عنه، إذ إن في تأخير الحكم بعد استبانته ظلما لصاحب الحق بتأخير حصوله على حقه، بل وفيه ظلم أيضا لمن عليه الحق، لأن في ذلك إشغال لذمته بحق الغير، ومطل الغني ظلم كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما إذا لم يتضح الحكم فور انتهاء المرافعة واحتاج القاضي إلى تأجيل إصدار الحكم لأسباب مشروعة كالحاجة إلى مزيد من التأمل ومراجعة أقوال الطرفين، أو للحاجة إلى تمحيص بعض الأدلة والبينات، أو احتياج القاضي إلى مراجعة النصوص الشرعية والنظامية لتضمينها نص الحكم، أو لكون القاضي في حال لا يستطيع فيها البت في القضية، إما لانشغال بدنه أو ذهنه بما يشوش عليه ويمنعه من إمعان النظر في القضية واستحضارها، وخاصة إذا كانت المرافعة طويلة معقدة والبينات متعارضة متقابلة ونحو ذلك من الأسباب التي يسوغ معها تأجيل البت في القضية. ففي هذه الحال يحدد القاضي موعدا للنطق بالحكم في جلسة قريبة مع إفهام الخصوم بهذا الموعد وقف لباب المرافعة. وتبرز ثمرة إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة في اعتبار الحكم حضوريا حتى لو تخلف المحكوم عليه عن حضور الجلسة، كما هو منصوص المادة 55 من نظام المرافعات. وقد أوضحت لائحة المادة 58 بعد 100 أنه إذا حدد القاضي موعدا للنطق بالحكم ثم ظهر له ما يقتضي تقديم الجلسة أو تأخيرها فله ذلك مع إعلان الخصوم به حسب إجراءات التبليغ وتدوين ذلك بالضبط. وأما المادة 59 بعد 100 فقد أوضحت كيفية المداولة في الحكم إذا تعدد القضاة الناظرون في القضية، ونصها: إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام سرية، وباستثناء ما ورد في المادة 61 بعد 100 لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. والمراد بالمداولة في الحكم ما يحصل بين القضاة ناظري القضية من المناقشة والمحاورة فيما بينهم حول القضية وأقوال الطرفين ودفعاتهما ونتائج المرافعة وتقييم البينات. وقد نص النظام على كونها سرية لما في إعلانها من إساءة الظن بالقضاة أو أحدهم، أو كونها تلقينا لبعض الخصوم بالحجة، كما أن هذه المداولة لا تعني صدور الحكم، ولذا جاء في لائحة هذه المادة: لا يكون الحكم معتبرا بانتهاء المداولة ما لم يتم ضبطه والنطق به. وأما المادة 60 بعد 100 فقد أوضحت حكما مهما يخفى على كثير من المترافعين ومراجعي المحاكم، ونصها: لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر. ففي بعض الأحيان يعمد أحد الخصوم إلى محاولة الدخول على القاضي أو القضاة خلال المداولة في الحكم أو خلال جلسات النظر في القضية، طامعا في مقابلة القاضي ومناقشته في قضيته مع غياب الخصم الآخر، مؤملا في إقناع القاضي برأيه وحجته، ولما في ذلك من مخالفة مبدأ العلانية في التقاضي والإجحاف بحق الخصوم في سماع أقوال خصومهم ومناقشتهم القاضي منع النظام من ذلك. ولا ريب أن في ذلك حفظا لعرض القاضي ومنعا من إساءة الظن به، إذ إن مبنى الحكم وسببه من دعوى أو دفع أو بينة يجب أن يكون معلنا ظاهرا لدى الطرفين، والأصل في الحقوق المشاحة والمطالبة. ولهذا درج القضاة المنصفون على منع الخصم من الحديث عن قضيته في غياب خصمه إلا في الأمور الطارئة التي لا تؤثر على سير القضية، ولا يكون هدف الخصم فيها التأثير على القاضي، كما لو طلب أحد الخصوم تأجيل موعد ما لظرف طارئ، أو طلب مخاطبة إحدى الجهات الحكومية في أمر يتعلق بالقضية ونحو ذلك. ولذا وجب على الخصم الامتثال إذا منعه القاضي من الحديث عن قضيته في غياب خصمه، لأن القاضي مأمور بالعدل والإنصاف في الصغير والكبير، كما لا يلام القاضي إذا حرص على إبراء ذمته ومنع قالة السوء عنه. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قوله: من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن. مستمعي الأفاضل، كان الحديث في هذه الحلقة عن الأحكام وكيفية إصدارها، وبقي في هذا الموضوع بقية أعرضها في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى، سائلين الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى نافع العلم وصالح القول والعمل، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي.
القضاء في الشريعة الإسلامية يرتكز على أصول جامعة وقواعد كلية ومبادئ راسخة تسهم في تحصيل مصالح العباد وحفظ حقوقهم، وتجلب لهم الأمن وتنشر العدل في ربوع بلادهم.
فقه التقاضي.
سارت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية على هذا المبدأ واعتمدت.
فقه التقاضي من إخراج عبد الله بن شويش الشويش. فقه التقاضي.